بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. بالأمس بقي عندي الأخت أم سعود من الشارقة والأخ عيسى من أبوظبي، ضاق الوقت عن الإجابة على سؤاليهما. الأخت أم سعود تقول: بالنسبة للوالدة رحمها الله قبل الوفاة أعطتني ذهب وقالت هذا لك، تقول أنا ما أقدر ألبسه، يعني تقول قلبي ما يطاوعني، ماذا أفعل به؟ والإخوة والأخوات راضين بأني أتصرف فيه لصالح الوالد. أم سعود رحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم، بالنسبة لهبة الوالدة لك هذا الذهب لا يحل لك ابتداء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إلا في حالة واحدة، إذا رضي بقية أولادها وسامحوا في هذا. حتى لو كنت أنت اللي اشتريت الذهب وأهديتيها، فإن الذهب بمجرد قبض الوالدة لها له أصبح ملك لها، الآن أعادت لك بطريقة جديدة، وهي تريد أن تخرجه من ملكها إلى ملكك، تملك إياه، وهذا يشترط فيه رضا جميع الأولاد. الآن الحمد لله أنت تقولي أنا ليست لي رغبة في يعني لبسه، إخوانك وخواتك كلهم يقولون لك مثلا تصدقي فيه عن الوالدة، سوي لها شيء من أعمال خير. الحمد لله أنت في عافية وفي سعة ولله الحمد، شوفي الذهب كم يسوى وبيعي وتصدقي فيه، مثلا اكفلي يتيم، احفري بئر، مثلا شيء من الأعمال الصالحة، أو شاوري الجمعيات الخيرية ممكن يدلونك على عمل صالح يتناسب مع هذا المبلغ، وقلبك ونيتك ترجين الثواب للوالدة. الأخ عيسى من أبوظبي يريد توجيه نصيحة إلى المقاولين والاستشاريين، يقول: للأسف الشديد هناك يعني بعض المقاولين والاستشاريين بعد توقيع العقد وقبل نهاية المشروع أو في نهاية المشروع يحصل خلف الكلام وعدم صدق وشيء من هذا القبيل. عيسى بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يتعامل وفق ما تمليه شريعته وشريعة الإسلام، وفق ما يمليه عليه هذا الخلق العظيم الذي جاء به ديننا ولله الحمد والمنة. ولذلك الله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولذلك هذه رسالة إلى كل مسلم، سواء كان مقاول، استشاري، طبيب، معلم، مهندس، أي إنسان يمارس عمل معين يجب عليه أن يستصحب هذه المعاني، ويعلم بأن قضية الوفاء بالعقود و أداء الأمور على أتم وجه هذا مما تمليه عليه الشريعة، وهذا أمر لازم وحتم واجب، ولا يجوز للإنسان أن يخل بها. وبما يخص ما ذكرته من المقاولين والاستشاريين، للأسف الشديد الشكاوى كثيرة عليهم، أنا أتفق معك، يعني في هذا البرنامج جاءتنا أسئلة كثيرة، خارج البرنامج أيضا يقولون كثير من المقاول، ليس كل المقاولين، هناك من المقاولين من يخاف الله ويتقيه، هناك من المقاولين يخاف الله لكن عنده عدم التزام في قضايا الشروط، هو لا يحكم قضية العقد، هو ليس يعني لا أحد يشك في أمانته وصدقه، عنده مشكلة وين؟ أن يترك الأمور مفتوحة، وهنا يتورط هو أو يتورط الآخرون. في أناس ما يخافون الله، يوجد، النار ما خلقت عبثا، في أناس ما يخافون الله، يأكلون الحرام ويخلون بالعقود وينقضون العهود ويمارسون شيء يشير إلى قلة التقوى في قلوبهم وعدم مخافة الله سبحانه وتعالى. ولذلك المقاول ليسوا سواء، المقاولون هؤلاء ليسوا سواء، منهم من فعلا والعياذ بالله يتعمد أكل الحرام، منهم من عنده تساهل وتفريط هو لا يقصد هذا فيدخل المقابل في حرج، ومنهم يعني من للأسف الشديد كما ذكرنا قبل قليل في أصنافهم الثلاث، يعني يوجد منهم من هكذا ينشئ بعض الأعمال على خلاف ما يرغب المتعامل. فوصيتي ونصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله. ما معنى تقوى الله؟ هي مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، في الخلوة والجلوة، أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الأمر الثاني أن يكون قد يكون يأتي بتنفيذ الشروط حسب ما هو مذكور في العقد، ولا يجوز له الإخلال بشيء من هذه الشروط، ولا يجوز له والله أنا الآن صعبت علي، ولا والله الآن أصبح خسرت ولا شيء. المقابل ما المقابل ليس مسؤولا عنك، أنت صاحب الحرفة صاحب المهنة وتعرف المداخل والمخارج وتعرف حساباتك بشكل دقيق. لما تجي تحمل العميل أخطائك هذا ظلم والعياذ بالله. الشيء الآخر لابد أن نفهم بأن الإنسان الذي يكسب المال سيأكل منه يوكل زوجته وعياله، هل ترضى أيها المقاول أن توكل عيالك حرام، توكل زوجتك حرام؟ هل ترضى بأن الله عز وجل لا يقبل دعائك؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ أنا يستجاب له. ولذلك وصية لإخواني الاستشاريين والمقاولين أن يضبطوا العقود، يدرسوها دراسة مستوفية، دراسة مستوفية، ويضعون المبالغ اللي يعني تناسب هذا المشروع مع الأرباح التي لهم، ويحصل نقاش. إذا والله المتعامل قال شيل هذا حط هذا كذا، يضيف على العقد ويحذف من أشياء في العقد، ويكون واضح واضح. العوام شو يقولون؟ يقول لي أول شرط آخر نور. كلام جميل، اللي أول شرط آخر نور، يعني مدام أن الآن وضعت شرط خلاص لك أو عليك. النهاية ما هي نور؟ ما معنى نور؟ يعني صلح وسلام وخير وإنتاج ورضا. أما اللي يخل بالشرط ما هي النهايات؟ محاكم وشكاوي وبكاوي وحقد وكراهية، وهذا أغلب الآن للأسف الناس يشتكون. والله كثير من الأخوان يدخلوننا أيضا في الصلح في قضايا معينة خلل، يعني أغلبها من المقاول يقول والله أنا ما حسبت لهذا. كيف ما حسبت؟ مسؤوليتك أنت، أنت صاحب الحرفة، أنت صاحب المهنة، أنت اللي عندك المعدات، أنت اللي عندك خبرة في هذا الميدان. لا تجي تقول والله أنا أحمل على إذا طلب منك صاحب العمل إضافة احسبها عليه إذا هو طلب. أما تأتي تقول والله أنا حساباتي كانت غلط، لا ما يصلح، ما يصلح. على الناس أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله عز وجل وأن يخافوه في السر والعلن. تفضلوا، تفضل يا إيمان. إيمان من ليبيا، راحت إيمان، يلا تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. سكروا لنا هذا لو سمحتوا.
لو سمحت شيخ أريد أسأل بالنسبة لتقدير الجد، يعني شو هو احترام الجد بالنسبة للأحفاد؟ يعني
إيه
هو هذا السؤال،
يعني كيف من قبل الأحفاد؟
من قبل الأحفاد أيه.
شالم عبد الله،
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هناك من يقول بأن أهل السنة عندهم يعني غلو في قضية ولي الأمر في الإنكار، ويوظفون أو يبررون ذلك من مشايخ والعلماء، يخرجون يعني يظهرون المشايخ والعلماء يبررون على أفعاله وأخطائه، كيف نرد عليهم يعني؟ السؤال الثاني، بالنسبة هل صحيح أن إذا حلمت شخص يعني أنه متوفي وهو عايش، هل ذلك يعني بسبب يسبب له طولة العمر؟
إن شاء الله.
حلمت أنه متوفي، إن هذا سبب لطول العمر يعني؟
إيه فهمت السؤال.
مشكور بارك الله فيك.
حياك الله يا علي. فضل ابو كامل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله
يسعدك. حياك الله يا اخي.
عندي سؤال واحد الله يحييك.
تفضل.
زاد فضلك. الشيخ فيه كثير دائما ومعودين انفسنا دائما اذا توفى شخص يقولوا له الناس الله يرحمه ويغفر له يجعل مثواه الجنه. في احد الاخوان ارسل رساله يقول لا ما يصلح تكون مثواه. يقول قل ما هو. هل صحيح كذا يعني؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ابو اختي امة الله من ليبيا.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
قلت لك الشيخ عندي اختي مقطعه خالتها به.
ايه.
ما ادري ليش وهي مش مثل منها هي من جوزها. قالت شنو العمل يعني شنو ندير؟
وش السبب؟
ما يحبش المشي رجلها.
ما تحب تروح لخالتها؟
هو ما يحبش المشي ما يحبش يطلع هو رجلها.
زوج اختك ها؟
زوج اختي ما يحبش انه يمشي واجد عرفت؟
ايه
يقول لها امشي لاخوتك وخواتك بس.
ايه وخالتها بعيده عنها؟
لا والله قريبه من لها.
ان شاء الله يا امه الله.
قول لي باش ايش ندير يعني؟
ان شاء الله ابشر.
والشيخ عزيز قطعه ارض واصينها من باكي به. فنحن شنو قسمناها؟
اي
وكل وحده اخذت قطعه ارض. فكان عندي اخويا مش راضي على الشيء هذا.
اي
وهو حاليا يجوز اللي بيشري مني القطعه.
يشتري؟
انا ما نبيش. هو يبي يشتري مني القطعه.
ايه
قطعه الارض.
ايه
وانا ما نبيش نبيعها. مش عشان ما نبيش نبيعها له، عشان بنخليها للحاجه وقت الحاجه. ونبيك تفسر لي شفاء لا يغادره سقم.
ايش هذا؟
شفاء لا يغادره سقم.
اي نعم ان شاء الله.
شكرا
لك. أهلا وسهلا. حسين من أندونيسيا.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا طويل العمر.
مسا النور والعافية. حيا الله حسين.
يا طويل العمر عندي كم أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول يعني صلاة الوتر.
إيه.
صلاة الوتر هل يعني جهرا أم
لا؟ إن شاء الله.
صلاة الوتر.
إن شاء الله.
هذا أول سؤال. السؤال الثاني يا طويل العمر سجد استجابة.
إيش؟
استجابة يعني سجدة واحدة ولا سجدتين؟
إن شاء الله.
الله يرضى عليك.
وعليك. حياك الله. حياك الله. تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا امبارح انا سمعت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
اي.
انه تسعر النار بثلاثة يوم القيامة.
نعم، أول ما تسعر.
أول ما تسعر بهم النار.
نعم.
يا شيخ كيف أريد الإخلاص لله عز وجل؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
حياك الله. أبو سالم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
عساك بخير. طيب.
خير ونعم الله يسلمك.
الله يسلمك. أنا والدتي معاي تعيش.
إي.
وحرمة كبيرة بس إنه عندها ما شاء الله هي عقارات وهذا أنا يعني متولي العقارات يعني.
إي.
وهي تشك فيه يعني في بعض الحاجات يعني توسوس وتشك يعني ممكن آخذ فلوس ولا شيء أو إن أمور ثانية أمور كثيرة يعني. فقلت لها على أساس أن زعلت منها فقلت لها خلاص أعطي عقاراتك إذا حد ثاني يديرها أنا ما أقدر أديرها.
أي نعم.
لأنها تسبني وتضاربني وتشتكي علي ناس وكثير من هالقبيل يعني تنفذت يعني وتعصبت عصبية بشكل ما يتصور. حتى قلت لها ما أدري كيف اللفظ طلع من عندي قلت لها ترجاك رجل يهود والهندوس.
ايوه.
فما ادري هذا شو يعني الكلمتين اللي نطقتها ان هذول يدخلوني بشر.
منين جبت هاللفظتين هذه يا ابو سالم؟
والله ما ادري كيف في لساني ما اعرف.
ما طيب قلت ترجاك رجل مسلمين مثلا.
والله أنا ودي كان ولكن من
الشيطان حضر. ها الشيطان حضر.
إيه شيطان والله. يعني أمي كيف تبي قلت لها يعني ما عارف.
طيب أبشر أبو سالم أبشر تسمع الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيك.
يا هلا علي. تفضل يا علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ بخير.
خير ونعم الله يسلمك.
الله يسلمك يا شيخ. اليوم تلفوني كان مع واحد من العيال الصغار عيال أختي.
إيه.
بعدين جات أختي وشلت التلفون تقول والله ما عاد أعطيك إياه.
إيه.
اليوم ما عاد أعطيك إياه اليوم.
إيه. أيوة.
كيف أنا شيء كفارة ولا كيف؟
وأنت محتاج التلفون ولا لا؟
نعم محتاج. إيه.
ضروري.
ضروري اليوم.
ليش ما تأخذ تلفونه هي بعد؟
ما أعطتني التلفون.
يلا أبشر يا علي. تسمع الجواب إن شاء الله. الله يحفظك.
إن شاء الله. الله.
أبو خالد. أبو خالد من العين تفضل.
السلام عليك شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي من متابعينك أنا ما شاء الله كل يوم متابعك.
الله يحفظك يسلمك.
الشيخ لو سمحت في مثل حن في صندوق حن مثل كل واحد يدفع الزرع.
إيه.
ويعني وإذا حال عليه الحول يعني كم الواحد يدفع مثل 30,000 أو 40,000 تقريبا.
إيه نعم.
يعني كيف الواحد يدفع؟ هذا الصندوق عندي الموجود بس خلينا إذا استوى شيء سبحان الله استوى حالة ضروري ندفع.
أبو خالد الصندوق هذا يعني جمعية توزعون على بعض ولا حاطين فقط للحوادث للمساعدات ولا شيء؟
لا حاطين حق الحوادث سبحان الله ولا شيء.
يعني أي واحد يدفع ما يطلب أن يرجعوا له المبلغ؟
لا ما يطلق بس إذا استوى حارس مشكلة حندفع.
أيوة أبشر أبو خالد.
في سؤال ثاني مثلا الأطفال يموتون صغار مثل عمر 10 سنوات.
إيه.
هل يوم القيامة يعني يبعث نفس العمر ولا يكون عمره فوق 33؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني في عمرك مثل تكبيرة الحين بصلي مثل العصر أنا أكبر بنية ولا يقول الله أكبر بس وقرأ الفاتحة بعدها؟
كيف النية يعني؟
يعني تلفظ يقول اللهم إني نويت أصلي مثل فريضة العصر ولا يقول الله أكبر وباشر الصلاة؟
إن شاء الله يا أبو خالد.
مشكور ذاك الخشية.
مرحبا. تفضل يا مات الله الكويت.
السلام عليكم يا شيخ.
كم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ مرات بيكون عندي ألم في الظهر فأضطر إنه ما أقدر أسجد أصلي جالسة فهل علي شيء؟
إيش اللي يكون عندك؟
عندي مشكل في الظهر.
في الظهر.
إيه بعض المرات مو على طول.
إيه
فأضطر إنه ما أقدر أسجد وأنا جالسة.
إن شاء الله.
وسؤال ثاني يا شيخ خصوص صلوات سنن هل هي واجبة علينا ولا يعني الواحد إذا ما صلىها ما عليه شيء ما قدر؟
إن شاء الله.
وسؤال بعد خصوص بواريك شعر في المناسبات هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
وإذا ممكن يا شيخ مثلا بعض المرات لما أخلص الصلاة الأذكار لبعض الصلاة يعني أقوم من مكان الصلاة أقعد على كنب أو كرسي بعدين أجيب الأذكار فهل هذا فعل صحيح ولا لازم يعني أجيب الأذكار وأنا جالسة مكاني عقب ما أسلم؟
إن شاء الله.
وآخر شيء في نصيحة أو توجيه بخصوص الخشوع في الصلاة يعني واحد شوية إنه ما عندي ذاك الخشوع في الصلاة.
إن شاء الله
جزاك خير.
مرحبا.
في نصيحة مشكور.
طيب أكتفي بهذا القدر. أم عبد الله بارك الله فيها من أبو ظبي تسأل تقول يعني ما هو الواجب على الأحفاد تجاه الجد؟ أخت الفاضلة بالنسبة للجد في مقام الوالد ولذلك يجب على كل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يعامل الجد سواء كان ذكرا أو أنثى معاملة الوالد ولذلك الجد في مسألة البر في مسألة الإحسان يقيمه الولد إقامة الوالد وأما هذا التفريق الذي عند بعض الأولاد هدانا الله وإياهم فهذا باطل وغير صحيح فالجد أصل لوالدهم كما أن والدهم أصل لهم ولذلك يجب على الولد أن يحترم الجد والجدة وأن يقدرهما كتقديره لوالديه لوالدي، فإن الجد والد، ولذلك الله عز وجل سمى الجد البعيد والد، سمى الجد البعيد والد. ولذلك الآن في لما جاء ذكر قصص إبراهيم وإسماعيل وكذا، سمى الله عز وجل الجد والدا، ولذلك يجب أن يحترم الجد ويقدر، بل يزيد الولد في مسألة الجد الإعانة والمساعدة والملاحظة. فقد يكون الوالد غير محتاج للولد، لأن الوالد شاب مثلا ولا يحتاج إلى مساعدة الولد، لكن الجد لا، قد يحتاج إلى مساعدة الولد، سواء في قضية الذهاب به إلى دورة المياه، مساعدته في الوضوء، الذهاب به إلى المستشفى، الذهاب به إلى أماكن يحتاج إليها مثلا، توفير الأشياء له. يقيم الولد الجد مقام الوالد في قضية البر ويزيد ويزيد. لماذا؟ لأن في الغالب الأجداد، في الغالب الجد لما يعني يدلف إلى عمر يحتاج من يقف معه، قد لا يكون ابنه موجود، يقوم الحفيد بدور الأب في مثل هذه المسألة. علي من عمان يقول: هناك من يقول بأن أهل السنة يغلون في مسألة طاعة ولاة الأمور وأن العلماء يسوغون ذلك. أخوي علي بارك الله فيك، يعني بالنسبة للدعاوى والاتهامات والشيء هذه كثيرة من قديم الزمان لم يسلم منها النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا عنه ساحر وقالوا عنه كذاب وقالوا وقالوا وقالوا، ولذلك الله عز وجل نبه نبيه إلى أنه ما أتى نبي بمثل ما أتيت به إلا استهزئ به وسخر منه، والنصوص في القرآن كثيرة. الأمر الثاني بالنسبة لطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، لم ينشئها الفقهاء من عندهم، وإنما قالها الله عز وجل وقالها النبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في هذه القضية ونبه وحذر من مخالفة هذا الأصل، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فالعلماء لم يأتوا بهذا من كيسهم ولا من جيوبهم، إنما اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الصحيحين وفي السنن والمسانيد وفي المعاجم، دواوين السنة عموما مليئة بذكر حقوق ولاة الأمر، وحقوق ولاة الأمر في مقيدة في طاعة الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: ولا يعصينك في معروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. فطاعتهم فيما يتعلق بأمور الدين، فيما يتعلق بأمور الدنيا، مما يسنونه، مما يرتب حياة الناس، هذا واجب. ومخالفة ذلك هذه طريقة الخوارج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الخوارج ما وصف فرقة مثل ما وصف الخوارج. وأبرز سمة للخوارج هي الخروج على ولاة الأمور، وشق عصا الطاعة، وتفريق الجماعة، وعدم يعني اعتقاد بأن لهم طاعة وأن لهم سمع. والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمراء ظلمة سيأتون في آخر الزمان، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. طبعا الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول ماذا تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وبالتجربة، بالتجربة، مع أن هذه المسألة يجب على كل مسلم أن يعتنقها عقيدة عقيدة، بالتجربة منذ أن بدأت فتن الخروج على ولاة الأمر منذ عهد عثمان رضي الله، لما خرج الخوارج عليه، ثم خرجوا على علي، ثم بدأت سلسلة الخروج على ولاة الأمور، ما أفلحوا أبدا. ولذلك هذا الخروج هو من أعظم الأسباب التي أضرت بالإسلام وبأهله، أضرت بالإسلام وبأهله، الخروج على ولاة الأمور وتفريق جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة أبدا. يقرأ الإنسان التاريخ، اقرأوا التاريخ وشوفوا هذا كيف أنه، والواقع نحن أبناء الواقع، شوفوا كيف حصل بالنسبة للخروج على ولاة الأمور. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حتى لو كانوا ظلمة ما يخرج عليهم. لماذا؟ لأن مفسدة الخروج أعظم من مفسدة الصبر على أذاهم وضررهم وظلمهم. لأن عندنا القاعدة الشرعية: إذا تزاحمت مفسدتان فتدفع الكبرى بارتكاب الصغرى، تدفع الكبرى بارتكاب الصغرى. ولا إما الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء المذاهب التي هي معتبرة عند أهل السنة والجماعة، كلهم يقولون بحرمة الخروج على ولاة الأمور، وأن هذا هو دين الله عز وجل. ولذلك العقيدة المتفق عليها بين الأئمة الأربعة وفقهائهم وعلمائهم، ونرى السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله، ونرى الحج والجهاد واجبان خلف كل إمام بر أو فاجر، بر أو فاجر. والصحابة رضي الله عنهم، لاحظ الصحابة كيف تعاملوا مع الولاة الظلمة. الحجاج إذا ذكر، إذا ذكر الحجاج يذكر ماذا؟ الدماء والقتل. الحجاج ظالم معروف، سفاك للدماء. كان ابن عمر وأنس بن مالك يصلون وراءه وما كانوا يخرجون عليه. أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعوات، أبدا ما كان يخرج عليه ولا يحرض عليه ولا يوغر الصدور عليه. ابن عمر رضي الله عنه الذي أكثر الصحابة التصاقا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي خلف الحجاج، وكان الحجاج أمير في الحج وابن عمر معه، وكان ابن عمر يقول له الآن يا أيها الأمير، يقول له أيها الآن أيها الأمير، يعني نفيض من عرفة. ما كانوا يخرجون. هذا الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة الكرام، لأنهم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا القول طبيعي يقوله من لا يؤمن بمثل هذه الأحكام الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما لكونه جاهل وإما لكونه يعتنق فكرا آخر. ولذلك أهم شيء أخي الفاضل أن الإنسان يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويلتزم طريقة العلماء، ولا يهتز ولا كذا بمثل هذه الأراجيف أو الدعاوي أو شيء، ويعتنق هذا الدين لله عز وجل. لماذا؟ لأنه ثبت، جاء في القرآن وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قضية تهمة العلماء، الأنبياء ما سلموا، حتى نقول العلماء، الأنبياء وهم أنبياء ما سلموا، فكيف بالعلماء الذين هم ليسوا في درجة الأنبياء؟ فنسأل الله تعالى لنا وللجميع الثبات. علي يسأل يقول بالنسبة لشخص، يعني إذا رأى شخصا في المنام أنه مات، هل هذا يدل على طول العمر؟ يا علي اسأل معبرا، بارك الله فيك، وأنت تعرف برنامجنا ليس في تعبير الرؤى والأحلام، تسأل معبر بارك الله فيك. أبو ثامر من السعودية يقول يعني متعودين نحن إذا مات شخص وكذا ندعو له بالرحمة والمغفرة، ثم نقول الله يجعل مثواه الجنة. يقول جاءنا يعني رسالة أو شيء يقول بأنه ما يصلح تقول مثواه، قل مأواه. أخوي أبو ثامر، يعني هي ألفاظ موجودة في القرآن وموجودة في السنة، ويتناقلها الناس، قضية مثواه ومأواه، وأن المثوى دائما تأتي في مثلا أهل النار، والمأوى تأتي في أهل الجنة، وهي في الغالب. لكن الجزم بهذا غير صحيح، الجزم بهذا غير صحيح. ولذلك التعبير بالمثوى قد يأتي في الخير وقد يأتي في الشر، والتعبير بالمأوى أيضا مثل ما قال جل وعلا مأواهم النار، وين نوديها هذه؟ وين نوديها؟ مأواهم النار، ها؟ ولذلك أخي الفاضل، يعني مثل هذه الألفاظ لا يجوز الإنسان أن يجزم فيها جزم. والآن لو سألت كل إنسان الآن، قلت له الآن إذا قلت الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، ما يريد يعني الدعاء عليه، إنما يدعو له. هذا السياق كله يدل على أن يدعو له. الناس يتعاملون بمثل هذا ويقصدون الخير، وهذه اللفظة لم يرد فيها ما يدل على المنع، والله جاء عن لا تقولوا مثواه، ولم يرد فيها ما من عن الصحابة ما يدل على المنع، وإنما هي مجرد استقراء لبعض المفسرين أو لمن عندهم تدبر فنظر. فإذا هذه اللفظة في الغالب تأتي في جانب أهل النار في الغالب، وأن هذه تأتي في الغالب مع أهل الجنة، لكن هذا لا يعني أن يصدر حكم والله لا يجوز أن نقول مثواه لمن كان لمن مات مسلما، وإنما نقول مأواه، هذا غير صحيح. ولذلك يجوز للإنسان أن يعبر يقول مثواه الجنة ومأواه الجنة، كل هذا الأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة. أمة الله من ليبيا تقول عندي أختي مقاطعة خالتها بسبب زوجها، يقول زوجها يقول لها لا تذهبين إلا إلى خواتك، أما خالتك فلا تذهبين إليها، تقول ما الحكم؟ أمة الله بارك الله فيك قولي لأختك تطيع زوجها، يجب عليها أن تطيع زوجها ما دام أنه سمح لها بأن تزور والدتها وخواتها، وقال خالتك لا، قد يكون عند الزوج رأي، قد يكون عنده يعني شيء يرى بأن من المصلحة ما تذهب إلى خالتها، لكن في المقابل الخالة تكرم بنت أختها وتقدر هذا الوضع وتزورها. فإذا جتك أنت أختي أمة الله خالتك، اتصلي على أختك وقولي لها الخالة موجودة تعالي والحمد لله، بدل ما تدخل أختك في صراع مع زوجها وفي خلاف، ويمكن يحضر الشيطان، والشيطان إذا حضر في الغالب أنه يدمر البيت ويكسر البيت، ويعني يجعل هناك يزرع حقد وكراهية وشقاق بين الزوجين، محلول الحمد لله. قولي لها تطيع زوجها وتتق الله عز وجل في هذا، وهي معذورة حتى لو منعها من خواتها هي معذورة عند الله سبحانه وتعالى. الله يحاسب زوجها إذا كان متعسف متعمد قاصد الإيذاء قاصد كذا، الله يحاسبه، لكن هي علي يجب عليها أن تطيعه. الحمد لله قالها زوري خواتك تزور خواته، وإذا جت خالتك عندك أنت ولا عند الثانية اتصلوا على أختكم قولوا تعالوا اجتمعوا عندنا الحمد لله، خالاتنا وعماتنا وشيء من هذا موجودات، وانتهت القضية ولله الحمد والمنة. أمة الله تقول يعني هنا قطعة أرض ورثناها، تقول لما قسمناها أو شيء كان من نصيبي قطعة أرض، تقول أخي ما كان راضي ويريد أن يشتريها مني وأنا رافضة، هل علي شيء؟ تقول أنا حاطتها للحاجة. أمة الله لا ليس عليك شيء، ما دام أنك أخذت هذه الأرض بطريق شرعي من خلال سهمك ونصيبك في التركة فهذا ملك لك، لا يجوز لأحد أبدا أن يجبرك على البيع ولا أن يحاول ويضغط عليك كون أخ لك أنك تبيعين هذه الأرض، لأن الله جل وعلا قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، نبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراض، ولذلك قولي لأخيك بأنه يمتنع، وأن الجانب الشرعي يؤيد هذا بأنه لا يجوز له أن يجبرك ولا أن يكرهك ولا أن يحاول إغرائك ما دام أنك غير مقتنعة. وسبحان الله العظيم جرت العادة أن الشخص الذي يحرص على أخذ وشراء هذه الأشياء بهذه الطرق الملتوية ما يبارك له، ما يبارك له، قد يكون الإنسان ما زالت نفسه متعلقة بهذه العين أو أرض ولا سيارة ولا شيء وما أو له رغبة، أو أنه أخذ بسيف الحياة يعني شيء من هذا القبيل ما يبارك له، فقولي له كف عن هذا بارك الله فيك. الأخت أمة الله تسأل عن الدعاء الوارد في الدعاء للمريض شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. أخت الفاضلة واضح هذا وظاهر بأن هذا الدعاء يعني طهور إن شاء الله مثلا، أو اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، المعنى بأنه لا يبقي شيء من الأمراض، يعني لا يخلف شيء، لا يخلف شيء إلا أزاحه وجعله يذهب ويقتلع، هذا هو المعنى. فلذلك الإنسان إذا دعا يدعو بالشفاء العام، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يبقي شيئا من آثار هذا المرض. حسين من أندونيسيا يقول بالنسبة لصلاة الوتر جهرا أم سرا؟ جهرا يا حسين بارك الله فيك، تجهر بالوتر بما تسمع فيه نفسك، تسمع نفسك فقط، ولا تجهر الجهر الذي تسمع فيه أهل البيت لا، وإنما تقرأ قراءة تسمع فيها نفسك بارك الله فيك. حسين أيضا من أندونيسيا يسأل عن سجدة التلاوة، يقول هي سجدة واحدة أو سجدتين؟ أخوي حسين الله يرضى عليك، سجدة التلاوة سجدة واحدة فقط، سجدة واحدة فقط، أما سجود السهو فسجدتان، سجود السهو، أما سجدة التلاوة فواحدة بارك الله فيك. محمد يسأل يقول أنا قرأت حديث أو سمعت حديث أو أول من تسعر بهم النار ثلاثة، يقول يعني أريد قضية كيفية تحقيق الإخلاص. أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وجعلنا الله وإياك من المخلصين ورزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل وفيما نأتي ونذر، الإخلاص شأنه عظيم، الإخلاص شأنه عظيم، ولذلك من أهم المهمات وأوجب الواجبات على كل مسلم أن يحقق الإخلاص لله، والإخلاص عمل قلبي، الإخلاص عمل قلبي، ولذلك الله جل وعلا قال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص له معاني كثيرة، لكن المظلة لهذا الإخلاص هو أن يكون عملك لله عز وجل، لا تبتغي به رياء ولا سمعة، ولا تبتغي شيء من حظوظ الدنيا ولا من المصالح والمنافع الدنيوية أو الشخصية، هذا هو المعنى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال قبولا أو ردا، كمالا أو نقصانا، بالنيات بالنيات. ولذلك أحيانا اثنين يصلون بجنب بعض، واحد اللهم بارك عمله يبلغ عنان السماء، ليش؟ لقوة الإخلاص. وواحد عمله يلا يتجاوز رأسه قليلا، لماذا؟ لأنه نيته فيها خلل، نيته فيها خلل. وكثير من الناس يرد الله أعمالهم، قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا الحديث الذي ذكرته أخوي محمد حديث عظيم، يقف له الشعر، شعر له البدن، يرتجف من القلب. لماذا؟ لأن الأعمال الذي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أعمال صالحة، عبادات، لكنها فسدت وردت. لماذا؟ لفساد النية ولخبث الطوية، ولأنه ما أريد به الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار ثلاث: رجل قرأ القرآن وتعلم العلم فيؤتى به يوم القيامة، يقال ماذا عملت؟ قال قرأت القرآن في سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك، فيقال كذبت ولكن تعلمت القرآن ليقال قارئ، رياء والعياذ بالله، يريد هذا الشهرة، وتعلمت العلم ليقال عالم حتى يقال هذا العالم، جاء العالم واخروا عن العالم ويزعل إذا أحد انتقده ولا أحد لاحظ عليه، ها؟ فيسحب على وجهه فيلقى في النار، نسأل الله العافية والسلام. ورجل يؤتى يوم القيامة فيقال له ماذا عملت؟ قال تصدقت في سبيلك وأنفقت في سبيلك، فيقال كذبت ولكن تصدقت ليقال جواد، جواد وليقال كريم، وقد قيل ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل جاهد في سبيل الله، جاهد، فيقال ماذا عملت؟ قال جاهدت في سبيلك، فيقال كذبت ولكنك جاهدت ليقال شجاع وليقال جريء، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذا الحديث يعني فيه حقيقة من المعاني التي تجعل المسلم يراجع نفسه دائما، يراجع نيته، يلاحظ طويته، يحاول جاهدا. حتى إن بعض السلف كان يقول ليس هناك أشد علي من نيتي، لأن تتقلب إنسان في هذه الدنيا أحيانا تعرض له مغريات ما يدري أين يذهب، ولذلك لابد أن يحافظ على نيته وإخلاصه لله عز وجل. أهم شيء يا أخي محمد بارك الله فيك الالتفات إلى القلب دائما، أي عمل يكون لله عز وجل، أي عمل حاول جاهدا لكل لله عز وجل حتى يكون مقبول. الأمر الثاني الحذر من الرياء، لأن الرياء يفسد الإخلاص كما يفسد الخل العسل، أرأيت الخل وضع في العسل أفسده، دمره، كذلك الرياء يفسد الإخلاص في القلب وليس للعمل قبول عند الله سبحانه وتعالى. أمر الآخر العاقل هو الذي يعرف بأنه ما يجمع على نفسه مفسدتين، ما يجمع على نفسه الآن تعبين مثلا، الآن العمل والتعب والإنفاق وكذا، وبعدين ما له جزاء بسبب الرياء، بسبب الرياء. الأمر الآخر دائما الإنسان يحمل هذا الهاجس أنه يوم القيامة قد يأتي و ذهبت هذه الأعمال، مثل ما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. قل جل وعلا وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني بعض الناس قد يعتقد بأنه والله خلاص أخذ صك في الجنة، يأتي يوم القيامة صلاتك ما هي لله حتى يقال مصلي، صدقتك ما كانت لله حتى يقال جواد، كذا وكذا يأتي. هنا ينتبه الإنسان ويحذر أن يذهب العمل بمثل هذه الطريقة، يعني بشرط أن لا يتجاوز الإنسان الحد. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول لأن بعض الناس بدل ما يستقيم هو الآن أراد أن يخلص نفسه من الرياء حتى يأتي على الخط المستقيم والصراط القويم، فانحرف إلى وساوس، أصبح الآن يترك العمل خوفا من أن حتى لا يقول الناس والله هذا عالم أو طالب علم أو داعية أو منفق أو متصدق أو تالي القرآن، وهذا باب من أبواب إبليس يلبس فيه على الناس. من تلبيسات إبليس أن يخرجهم إلى جانب آخر، جانب آخر. ونماذج كثيرة يقول بعض الناس حتى لدرجة يقول كان ما صلي في المسجد. ليش يا حبيبي ما تصلي في المسجد؟ قال لا خاف، أو يقولون مرائي، الله أكبر. هذا من تلبيسات إبليس. واحد يقول لا أنا لو جاء تبرعات وصدقات وشيء دعت إليها مثل المؤسسات ولا الجمعيات ما أتصدق. لماذا؟ قال حتى لا يقال كذا. هذا كله من وساوس الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله، يعني يأتين الرجل، الرجل يثنى عليه ولا يحب ذلك، يعني يثنون عليه يقول ما شاء الله فلان يعني من أهل الصلاة، من أهل المسجد، فلان من أهل القرآن، فلان من أهل العلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اترك هذه، لا، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه عاجل بشرى المؤمن. إذا الله عز وجل جعل لك الرضا في الأرض دليل على أن الله رضي عنك. فإذا شفت ثناء الناس عليك وأنت تكره هذا، ما تبغاه ما تريده، لكن الناس يثنون عليك وأنت تكره هذا الشيء، اعرف بأن هذا عاجل بشرى المؤمن. رزقنا الله وإياكم الإخلاص. أبو سالم من رأس الخيمة ذكر قصة مع والدته، يقول كبيرة في السن وعندها عقارات وأنا متولي هذا الأمر، يقول شك في أحيانا وشيء من هذا القبيل، يقول أحيانا تخبر الناس بأني أسرق منها وشيء من هذا القبيل، يقول غضبت غضب شديد، قلت له خذي خلي غيري يتولى العقارات، وبعدين شفت يعني ضغطها وهذا، وطلعت مني كلمة قلت أترجاك رجل اليهود والهندوس أنك تأخذينها عني. يقول فعلا يعني الآن ماذا أفعل؟ أبو سالم الله يرضى عليك ويبارك فيك، تستغفر الله وتتوب إلى الله عز وجل، ولا شك بأن هذه نزغة من نزغات الشيطان، حضر الشيطان فدفعك دفعا أن تقول هذه الكلمة التي لا هي بعرفكم ولا عاداتكم ولا من أقوال جماعتك ولا من أقوال أهل الإسلام، ما في داعي للكلام هذا، استغفر الله وتوب إليه. وهذا الله أعلم، الله الأعلم، ما أدري أخشنا عقوبة أنك رفعت صوتك على والدتك، يمكن أن هذه عقوبة بحيث أن الملك تخلى عنك والشيطان استولى عليك وخلاك تقول مثل هذا الكلام اللي أنت تستغرب تقول من وين جاء، من وين جاني الكلام، أنا ما تتقلته ولا هو بكذا. ولذلك أخي الفاضل يظهر رفع صوتك على والدتك هذه والدة، أنت تقول كبيرة في السن، أنت تقول كبيرة في السن، ومن حقها أنها تشرح عليك، تعتب عليك، تشك فيك، ما في شيء مدام أموال. وسهل يا أبو سالم أنك تعطيها كشف، خلي أمورك كلها حسابات مع الثقة وثائق مثل ما يقولون، خليها وثائق، هذا الأجار الفلاني وهذا الكذا الفلاني، عطه إياه وتثق وبإذن الله وتحمل والدتك. هذا وقت الصبر، يعني الصبر فقط دعوة الواحد يدعيها ويقولها، الصبر أنه تغلط عليك والدتك فتكظم غيظك وتصبر على كلامه، الصبر أنه تتهمك الوالدة وتصبر ولا تتكلم بكلمة تجرح فيها مشاعر الوالدة، وتحاول أنك تبرئ ساحتك من خلال أعمال، من خلال يعني أشياء مادية تثبتها للوالد. وأنا أنصحك يا أخي الفاضل إذا الوالدة مصرة عليك أنك تدخل معك أحد أخوانك يدير معك العملية، ضروري، لأن الوالدة ما دام عندها هذا النوع من التفكير، اثنين ثلاثة أو أنت واثنين أخوانك أو معك أخ مثلا تدير أو أخت مثلا تديرون هذا الشيء وبإذن الله سلامات. لكن ما عليك شيء، عموما الاستغفار فقط، يعني هذه الشغلة ما فيها كفارة، إنما تقول أستغفر الله أتوب إليه ولا تعود لمثل هذا أبدا. أخوي علي بن أبو ظبي يقول تلفوني كان مع واحد من عيال أختي، يقول أخذته وقالت والله أني ما أعطيك التلفون هذا اليوم، يقول أنا محتاج جدا، ماذا علي؟ علي بارك الله فيك، يعني إذا كنت فعلا محتاج إلى الهاتف ومضطر إليه تقول لأختك تعطيك إياه وتكفر عن يمينها، تطعم 10 مساكين إذا كان عندها قدرة مالية، وإذا ما كان عندها قدرة مالية تصوم 3 أيام، تصوم 3 أيام. إذا أنت عاجز عن، يعني إذا عفوا إذا أنت مثلا ممكن أنك تستعمل هاتف آخر أو شيء من هذا القبيل، يعني تتركها حتى يمر اليوم كامل حتى لا تكفر عن يمينها، لأنها قيدت اليوم فقط، إذا قيدت اليوم فقط ف بهذه الطريقة. والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رسالة لأختك، يقول والله لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فتقول لأختك تعطيك الهاتف وتكفر عن يمينها. أبو خالد بن العين يقول عندنا صندوق نجمع فيه 1000 درهم يعني شهريا لأجل الصدقة ولأجل يعني مثلا إذا صار حادث صار حاجة صار شيء. يقول كيف نزكي؟ هذا ما في زكاة يا أبو خالد. وليش أنا سألتك هذا الصندوق لماذا؟ هذا الصندوق تبرعات وضعتموه للضروريات والحاجيات اللي تصيب العائلة مثلا، وإن شاء الله الشر عنكم بعيد، فهذا ما فيه زكاة بارك. لماذا؟ لأن هذا أشبه بمال الوقف، ومال الوقف ما فيه زكاة. تطمن، الحمد لله ما فيه زكاة. أبو خالد يسأل عن الأطفال اللي عمرهم 10 سنوات، يقول هل يبعثون بهذا السن أو يبعثون بسن الكبار؟ لا، أي إنسان مات قبل الحنث قبل البلوغ يبعث على سنه على ما هو عليه. الذي يبلغ يبعث على حال أخرى، الذي يبلغ يصل مرحلة البلوغ والتكليف ويجري عليه القلم يبعث على حال أخرى، أما الصغار فلا يبعثون على ما هم عليه. أبو خالد سأل عن التلفظ بالنية في الصلاة، يقول إذا جيت أصلي العصر مثلا يقول هل أقول نويت؟ أبو خالد الله يرضى عليك، النية محلها القلب وليس اللسان، والتلفظ بالنية في العبادات بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات ومحدثة من المحدثات. لماذا؟ لأنه ما ورد في القرآن التلفظ بالنية، ولم يرد على لسان صاحب الشرع الذي يبين ما أنزل الله عز وجل عليه أنه قال أنو، لا بقوله ولا بفعله، أنه قال تلفظوا بالنية. النية محلها القلب، كل عبادة يجب فيها النية، إلا يجب فيها النية في القلب، ولكن في اللسان لا يجوز، لا يجوز التلفظ باللسان. كل العبادة حتى الحج، الحج الآن هل سمعت أحد يقول نويت أنا حج؟ ما حد يقول، هم يلبون يقول لبيك اللهم عمرة متمتع بها إلى الحج، هذه ما هي بنية، هذه تلبية. ولذلك كل العبادات النية محلها القلب. أما التلفظ الآن الذي عند أغلب المسلمين، هدانا الله وإياهم، نويت أن أتوضأ، نويت أن أغتسل، نويت أن أصوم، نويت أن أصلي كذا، وهذا كله بدع مخالفات محدثات، ويجب على الإنسان أن ينتهي وأن يقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. وما ثبت عن أحد من الأئمة الأربعة أبدا ما يشير إلى مشروعية الجهر بالنية، وما يذكر عن بعض الأئمة إنما هو تخريج لبعض الفقهاء المتأخرين ولا يقول به. أصول هذا الإمام، وطلبة العلم يفهمون ما أقول، أصوله تأبى ذلك، تأبى ذلك، ما يمكن أبدا أن يقول بالجهر بالنية، النية محلها القلب بارك الله فيك. أمة الله من الكويت تسأل تقول مرات يكون عندي مشكلة في الظهر أحيانا ما أستطيع أن أسجد، وأسجد يعني ما أسجد على الأرض، ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما دام عندك مشكلة في الظهر وصعب عليك أنك تضعي رأسك على الأرض، تسجدين بالقدر الذي تستطيعين، تومئين إيماء برأسك بارك الله فيك ويغنيك عن السجود. أمة الله من الكويت تسأل عن سنن الصلاة، تقول هل هي واجبة أم سنة؟ لا يا أخت الفاضل، اسمها سنن، سنن، والسنة يثاب عليها الإنسان ولا يعاقب على تركه، يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. لكن الإنسان الذي يجمع على ترك جميع السنن لا، هذا على خطر، على خطر، لأن السنن إنما شرعت من جنس الفرائض لأنها تخدم الفريضة، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الأئمة قال من ترك الوتر فهو رجل سوء ترد شهادته، وقال من ترك السنن يعني قال أنا ما أصلي إلى الفريضة، قالوا بأن هذا رجل سوء، هذا ما تقبل شهادة، ترد شهادته. ولكن أحيانا إذا تركها الإنسان لسبب لظرف لشيء ما عليه شيء، ما نقدر نقول إنه، لكن يجمع على نقول أنا ما أصلي إلى الفرائض فقط، لا، هذا على خطر. خلاص طيب يا أختي أمة الله انتهى الوقت، أعتذر منك، باقي لك سؤالين أظنها، أو نعم باقي لك 3 أسئلة، إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على ما تبقى من أسئلتك. بارك الله في الجميع، موعدي معكم غدا بحول الله وقوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.